أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقالة التاسعة، البحث عن العلة والمعلول. في العلة والمعلول يعني اللي نثبت فيها، يعني يكون الكلام فيها عن العلية وعن مبدأ العلية، والتي تعتبر من المباحث المهمة جداً، لأنها تدخل في كثير من العلوم، كثير من الأبحاث التي تطرح، سواء كانت أبحاث فلسفية والتي تتعلق برؤية العالم، رؤية الوجود، فإن رؤية الوجود تتوقف كثيرا على هذا المبدأ، يعني على تحليل هذا المبدأ. النتيجة التي يمكن من خلالها رؤية العالم تتغير تماما إذا نظرنا إلى مبدأ العلية وفق نظرة المتكلمين، النظرة التي يؤمن بها مثلا علماء الكلام، علماء الكلام الأشعريين، تختلف تماما عن النظرة التي ينظر فيها علماء الكلام الآخرين الذين يؤمنون بقانون العلية مثلا. وكذلك الرؤية التي ينظر فيها علماء أو الحكماء المشائين الذين يرون أن العلاقة بين العلة والمعلول علاقة موجودين مستقلين، وإن كانت العلاقة هي علاقة وجودية. هذه النظرة تماما تختلف عن النظرة التي ينظر فيها علماء، يعني الحكماء المشائين، إلى علاقة المعلول أنه وجود رابطي بعلته. النظرة للعالم تتغير، طبيعة الموجودات وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى تتغير، رؤيتنا لعالم الوجود على أي شكل يتغير. كون الله سبحانه وتعالى هل هو فاعل قريب أو هو فاعل بعيد أيضا يتوقف على تحليلنا لعلاقة العلية. يعني المسألة جدا مهمة. كذلك في الأبحاث الحديثة اللي تتعلق بالتجربة وكون الاستقراء ومصدر من مصادر المعرفة، أو المصدر الأساسي للمعرفة وفق المذهب التجريبي، أو هو مصدر مهم من مصادر المعرفة اللي هي المعرفة التي تتعلق بالتجربة والملاحظة. هذه الملاحظة مدى يمكن، هل يمكن أن تنجح أو من دون قانون العلية، من دون الإيمان بقانون العلية؟ زين، كيف تصور التجريبيون هذا المفهوم، هذا المفهوم، مفهوم العلية، كيف تصوروا هذا المفهوم؟ كيف آمنوا بهذا المبدأ مع أنهم قالوا بأن مصدر المعرفة هي التجربة؟ يعني لا يمكن أن تكون لدينا أي معلومة في الذهن ما لم تكن تجريبية، ما لم تكن مأخوذة من التجربة. عموما كل هذه الأبحاث، هذه الأبحاث اللي هي أبحاث متشعبة، وبالنتيجة يعني راح تشكل نظرة عامة، قلنا نظرة عامة لعالم الوجود، كلها تتوقف عليما على هذا المبدأ، على تصورنا وطبيعة تصورنا لهذا المبدأ. ثم مثلا قوانين العلوم كلها، قوانين العلم كلها خاصة القوانين التجريبية، لا يمكن أن تكون هذه القوانين ثابتة، هذه القوانين ثابتة وكلية ما لم نؤمن بمبدأ العلية. عموما هسه قد الكلام يأتي يعني في هذه الأشياء، توجد مجموعة أسئلة قبل أن ندخل فيه ما ذكره السيد العلامة، نطرحها ونحاول نجاوب على بعض منها، والبعض الآخر نحاول أن يعني نذكره فيما يأتي. أنه مبدأ العلية، هذا المبدأ من أين انبثق تصور العلية؟ هذا ذكرناه في مبحث، في المقالة، المقالات الأولى، لعله المقالة الثالثة أو الثانية، أنه مبدأ تصور العلية، نحن قلنا وأثبتنا في السابق أن الإنسان ليس بإمكانه أن يتصور، أن يأتي، أن يخلق صورة من عندي، من ذاته، وإنما الصورة لابد أن تكون مأخوذة من واقع ما، إما أن تكون مأخوذة من هذا الواقع عن طريق الاتصال الحسي كالصور الحسية التي تأتينا عن طريق الواقع، أو تكون مأخوذة هذه الصورة عن طريق اتصال النفس بالواقع بشكل مباشر. نسأل هذا السؤال، من أين جاء مفهوم العلية، تصور العلية اللي موجود في ذهني من أين جاء؟ طبعا إذا جينا للمدرسة الحسية التجريبية التي تؤمن بأن الإنسان يستطيع أن يتصور فقط شيء واحد،
التصورات التي تأتي عن طريق الحس، حس داخلي حس خارجي مو مشكلة، لكن عن طريق الحس، الإحساس هو الممون الوحيد للتصورات، لا يوجد تصور عقلي. فقالوا بأنه مفهوم العلية هو المفهوم الذي نجده ونتصوره، وهو هذا التتابع الظاهري الحسي اللي جاي نشوفه. عندما نرى مثلا، إذا مثلا نضرب كرة ما، فإن ضربي للكرة ثم حركة الكرة، حركة الكرة معلولة لمن؟ لضرب الكرة، حركة الكرة معلولة. إذن ما الذي حدث؟ إن احنا نرى بشكل حسي تتابع حادثتين، حادثة تبعتها حادثة أخرى. فإذن هذه مسألة حسية يمكن عن طريق الحس يعني ينقل لنا مثل هذه حالة التتابع اللي جاي نشوفها، أن حادثة تحدث بعد حادثة، هذه هي مفهوم العلية. طبعا ذكر هذه المسألة طبعا الحسيين هواي، لكنه واحد منهم مثلا جون لوك باركلي قالوا بذلك. زين، سؤال الأساسي أننا نؤمن بأن مبدأ العلية ليس مجرد تتابع، لأننا جاي نشهد حالة إضافية وهي مسألة الضرورة. نحن عندما نرى أن الإنسان عندما يضرب الكرة فإن الكرة تتحرك، فإن حركة الكرة سوف تكون ضرورية. فإذا مبدأ العلة ماذا يقول؟ يقول بأنه إذا كان حدثت العلة وهي ضرب الكرة فلا بد أن تتحرك الكرة. فإذا هذه اللابدية والضرورة لم ندركها عن طريق الحس، إذ أننا لا نرى إلا التتابع الخارجي. من أين حصلنا على هذه الضرورة؟ من أين حصلنا على هذه الضرورة؟ لا يستطيع الحس نقل هذه الضرورة، ولهذا المذهب الحسي فهو عاجز عن تفسير مثل هذه الضرورة. لهذا باركلي وجون لوك رفضوا مسألة الضرورة، قالوا إن مبدأ العلية هو هذا، ضرورة لا نتصور مفهوم الضرورة، لا نتصور مفهوم الضرورة. طبعا هم يقولون لا نتصور مفهوم الضرورة وينفون هذا المفهوم. نحن نقول، سيد الشيني يناقشهم في كتاب فلسفتنا، أنه أنتم تقولون بأننا لا نتصور مفهوم الضرورة، أنتم تتصورونه وتنفونه، تنفون وجوده. أصلا كيف الإنسان ينفي شيئا لا يتصوره؟ أنتم تتصورون مفهوم الضرورة، هاي مفهوم الضرورة الإنسان هسه تقول بأنه مفهوم العلية، مبدأ العلية لا يوجد حقيقتين فيه ضرورة، جاي تنكر الضرورة عن واقع مبدأ العلية. خو جيد، هذا كلامنا تصديقيا، ما جاي يصدق بأن مفهوم الضرورة أو الضرورة موجودة في مبدأ العلية، أن مبدأ العلية لا يعمل بالضرورة. خو جيد، من ناحية تصديقية جاي تنفي ذلك، لكنك تتصور مفهوم الضرورة لو ما تتصور مفهوم الضرورة، بل يتصور مفهوم الضرورة. هذا مفهوم الضرورة من أين جاء إلى الذهن؟ لهذا كان هيوم شوية أذكى منهم، قال بأنه الإنسان يتصور مفهوم الضرورة، لكن هذا مفهوم الضرورة كما يعني هذا بشكل واضح مشروح في الأسس المنطقية للاستقراء، يبين بأن هناك نوعين أو لونين موجودة للإنسان. يوجد هناك انطباع، وهذا الانطباع يحصل بشكل مباشر سواء حسي أو غير، وهناك حالة أخرى غير الانطباع وهي تحدث يعني بعد ذلك، يعني انطباع فكر يعني بعد هذا يصير فكرة، بعد الانطباع حالة الانطباع تصير فكرة، عندما تتحول حالة الانطباع تتحول بعد ذلك إلى حالة فكرة. يقول بأنه الإنسان عندما مثلا يرى الأسد فإنه يراه مباشرة، هذا انطباع، هذا صورة انطباع صارت، لكنه بعد ذلك هذه الصورة عندما تحدث تبقى عنده في مخيلته، تصير هاي مجرد فكرة لأن ما لها تأثير. نعم، إذا يتصوره ويخاف، هذا الخوف نوع يعني انطباع، لأن هاي حالة شعورية تصير عنده. يقول الإنسان عندما ينظر إلى شيئين مقترنين دائما، حالة اقتران دائمي، كثرة رؤيته لهذا حالة الاقتران تولد في نفسه حالة انطباع. شنو الانطباع؟ هو التهيؤ الحاصل عنده، هذا التهيؤ اللي هو حالة نفسية، هذا التهيؤ اللي هو التداعي المعاني، ينتقل الذهن من حالة إلى حالة. يقول هاي حالة التداعي المعاني، وهذا الانطباع هو هذا الضرورة، هو حالة نفسية، وهو حالة نفسية. فإذا بالنتيجة ان الضروره انما هي تحدث عند العقل، يعني لان حاله التهيؤ والانتقال من حاله الى حاله، فاذا لا يوجد شيء ضروره واقعيه، وانما هسه يجي الكلام على اثبات هذا المبدا شنو حقيقته بالخارج، هل هو موجود لو ما موجود، يجي الكلام عليه. عموما فاذا بالنتيجه هذه الصوره اللي هي صوره الضروره من اين جاءت؟ هذه صارت محل ارباك للمذهب الحسي الذي يعني يحار في تفسير مثل هذا المفهوم. بالنسبة للمذهب العقلي بشكل عام، يعني قبل السيد العلامة، لا يوجد مشكلة لديه أنه إحنا نتصور مفهوم العلية. كيف نتصور مفهوم العلية؟ قال عندما ننظر إلى هذا الاقتران والتتابع الخارجي، فإن العقل يتصور مفهوم الضرورة، يدرك مفهوم الضرورة عندما يرى هذا التوقف، التوقف و توقف شيء على شيء في وجوده. هسه كيف يتصور هذا المفهوم؟ العقل ينتزع هذا المفهوم، العقل ينتزع هذا المفهوم كما ينتزع مفهوم الجوهر. شلون انتزع مفهوم الجوهر؟ انما راى احساسات خارجيه، وهو ما راى جوهر. هذا الموضوع الخارجي اللي هو موضوع للون وموضوع للحجم، طول، عرض، ارتفاع، احنا عندما ننظر للخارج الى الباب مثلا او ننظر الى الكتاب، إنما ننظر إلى ظواهر، مجرد ظواهر، لا يوجد موضوع حقيقي يعني نراه بالحس، وإنما ننتزع هذه الظواهر. بما أن هذه الظواهر هو مو قائمة واحدة، وإنما متكئ على ماذا؟ على موضوع. هذا الموضوع اللي متكئ عليه ندركه عقلا، فلهذا نقول ماذا؟ نقول هناك جوهر هو محل كل هذه الظواهر، متكئ كل هذه الظواهر تتكئ عليه، هو موضوع لكل هذه الظواهر اللي نشاهدها. هذا التصور شنو؟ هذا التصور يعني عقلي، منبع هذا التصور عقلي. السيد العلامة ذكرنا هذا في بداية المقالات الأولى، قلنا بأنه السيد العلامة أنكر أن يدرك العقل، حتى العقل ما عنده قدرة واستطاعة أن يبدع مفهوم من عنده، ينتزع من عنده. شلون؟ ما يمكن ذلك، ما يمكن أن يخلق هذا التصور من عنده. فلا بد أن يكون لهذا التصور اللي هو مفهوم العلية، لا بد أن يكون بمفهوم العلية بمعنى اللي يكون فيه الضرورة، لا بد أن يكون هناك واقع اتصلت به النفس. من أين حصلت على هذا الواقع؟ هناك سيد العلماء يقول بأنه ما من مفهوم تصوري إلا وكان مسبوقا بعلم حضوري. يعني أكو حالة حضورية، الإنسان اتصل بالواقع الحضوري، ثم بعد ذلك أخذ عن هذا الواقع الحضوري أخذ صورة العلية. ما هو هذا الواقع الحضوري؟ هو هذا. يقول مفهوم الجوهر، أنت عندما تصورت مفهوم الجوهر في الحقيقة ما صورته من الحس بشكل مباشر، وإنما أدركت أن عندك، أنت عندك إحساسات وعندك مشاعر وعندك كثير من العوارض، الحالات العارضة عندك، ترى أن هذه الحالات العارضة متقومة بماذا؟ بجوهر وجودي هو ذاتك ونفسك، فلهذا تنتزع مفهوم الجوهر. وهكذا عندما تأتي إلى مفهوم العلية، مفهوم العلية كيف تنتزع؟ أنت ترى بأنه حالة الإرادة اللي تصدر من عندك، كثير من التصورات القائمة بيك، كل هذه الأشياء أنت مصدرها، وهي تتوقف في وجودها عليك. من هنا نفهم مفهوم، يعني يأتي مفهوم العلية بمعنى الضرورة، بمعنى أن هذه الأشياء تتوقف في وجودها على ذاتك، يعني وأنت المصدر لإعطائها للوجود، أنت مصدر وجوده، وهي تتوقف وجوديا عليك، ووجودها لا يمكن أن يوجد إلا بعد أن توجدها. يعني أن هذه الأشياء بالضرورة متوقفة عليك. من هنا هذه الحالة الوجودية الشعورية راح تخليك تتصور مفهوم العلية، راح ينبثق من هنا مفهوم العلية. ثم بعد ذلك يتصل الإنسان بالوقائع الخارجية، فلا يبقى مثبتا لوجوده فقط، وإنما يثبت الأشياء بالخارج، يثبت الظواهر بالخارج. فعندما يثبت هذه الظواهر بالخارج، عند ذلك يستطيع أن يطبق مفهوم العلية الذي أدركه على ماذا؟ على هذه الأفعال والآثار الخارجي، حيث أنني سوف أكون رافعاً للقلم، فرفعي للقلم هذا أنا علة لرفعي للقلم. وهكذا عندما أرى الظواهر الخارجية بعضها يؤثر على بعض، إذن بعد ذلك أستطيع أن أثبت مفهوم العلية، يعني أثبت العلية بين الأشياء. طبعا هذا كله يتعلق في السؤال الأول، إذن من أين ينبثق مفهوم العلية؟ السؤال الثاني، هل يوجد عندنا، يعني هسا وفق ما بينا أنه انبثاق مفهوم العلية، ذكرنا المدرسة التجريبية الحسية، وذكرنا ماذا؟ وذكرنا المدرسة العقلية بتشعباتها، يعني الحكماء اللي يقولون بانتزاع مفهوم العلية، أو سيد العلامة اللي يقول بأنه علم عن العلم الحضوري. السؤال الأساسي الثاني بأنه يعني ما هو تصورنا لمبدأ العلية بشكل واضح؟ أننا نتصور مبدأ العلية على أي نحو نتصور مبدأ العلية؟ طبعا مبدأ العلية، يوجد مبدأ العلية بمعناه التجريبي، ويوجد مبدأ العلية بمعناه العقلي، وهذا طبعا الكلام كله متوقف على ماذا؟ شيء يسحب، يعني على شيء، أن مصدر التصور، ما دام إحنا آمنا بأن مصدر التصور هو الحس، شوف يأثر، ينعكس ماذا؟ ينعكس على المدرسة التجريبية في تصورها لمفهوم العلية. فالمدرسة التجريبية بشكل عام تؤمن بمبدأ العلية بأنه هو حالة التتابع الحسي اللي نشاهده بالحس، هذا حالة التتابع الحسي. إذن مبدأ العلية هو مجرد تتابع، وهذه الخصيصة الأولى للمعنى التجريبي للسببية، يعني السببية بمعناها التجريبي بها ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى أن هناك تتابع بين العلة والمعلول، تتابع خارجي حسي، بحيث تحصل العلة ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ يحصل المعلول. هذا التتابع الخارجي، يعني ما يمكن، إذن حالة العلة والمعلول ما يمكن أن تشمل حالة العلة اللي تكون بها العلة والمعلول حاصلان معا في آن واحد. هنا أنا بعد ما نقدر نقول بأنه علة ومعلول، عندما أمسك القلم بيدي وأحركه، فإن حركة يدي وحركة القلم تحصل في آن واحد. لا يمكن أن أقول هنا يوجد تتابع بالحركة، لا، ما يصير أكو تتابع الحركة. نعم لو حركت الكرة فيمكن أن أكون حركتي ضربت، يعني مجرد ضربت الكرة ثم بعد ذلك تحركت هي، نعم هنا أنا ممكن أن نقول أكو تتابع. لكن حالات التعاصر اللي يتعاصر بها العلة والمعلول وكلاهما يحصلان معا في آن واحد، وفق المذهب التجريبي وفق التصور التجريبي لمعنى العلية، لا يمكن أن تكون هناك علية. إذن الخصيصة الأولى، هناك تتابع زمني، لابد أن يكون هناك تتابع زمني. الحالات اللي ما بيها تتابع زمني ما يكون بيها علة على هذا التصور. الحالة الثانية أن علاقة هذه العلاقة هي ليست علاقة ضرورة، وهذا بينا أن العلاقة بين العلة والمعلول ليست علاقة ضرورة، وفق من؟ وفق المذهب التجريبي، لأن هذه الضرورة لا يمكن أن تكون مدركة، واللي فسرها هيوم بأنها مجرد تداعي معاني، يعني مسألة ذهني. أما حقيقة فلا يوجد إلا تتابع بين العلة والمعلول، هناك تتابع، لا يوجد هناك ضرورة بحيث يكون توقف المعلول على العلة على نحو الضرورة، لا يمكن، لأنه لا معنى لمفهوم الضرورة، لا معنى لحالة الضرورة، لأننا لا ندرك مسألة الضرورة. فإذا لا يوجد إلا تتابع، وهذا يعني، وهذه مسألة جدا مهمة، أن العلاقة بين العلة والمعلول لا على نحو الضرورة، وإنما هناك تصادف على نحو الصدف والاتفاق، إذ لا يوجد محتم أن يوجد المعلول بعد وجود العلة، بل ربما يوجد وربما لا يوجد. إذن لا يوجد هناك ضرورة ويعني مسألة حتمية، لا، فإذا وجدت العلة ممكن المعلول ينوجد وممكن المعلول ما ينوجد. فإذا هناك حالة مصادفة يمكن أن تحكم ماذا؟ تحكم علاقة العلة والمعلول. ما تقدر تضمن إذا وجدت العلة راح ينوجد ماذا؟ ينوجد المعلول، لا، ربما ينوجد وربما ما ينوجد. فإذا إنكارنا للضرورة، يعني إنكارنا للضرورة يؤدي للقول بأن المعلول يحدث بعد علته على نحو المصادف. هذه النقطة الثانية والخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة وهي من الخصائص المهمة،
وهي أن العلاقة بين العلة والمعلول بالتصور التجريبي، بس التصور التجريبي هي ليست في الحقيقة علاقة واحدة، وإنما هي علاقات كثيرة بعدد أفراد العلة وعدد أفراد المعلول. لا يوجد علاقة بين مفهومين، علاقة وجودية بين مفهومين، لا، ماكو علاقة وجودية بين طبيعتين ومفهومين. ونعم هذه العلاقة الواحدة لها تتجسد مصادق كثيرة، لا، وإنما حقيقة العلاقة، علاقة التجربة، علاقة العلة والمعلول التجريبية بالمعنى التجريبي، هي علاقة بين أفراد. هذا الفرد من ألف هو علة لهذا الفرد من باء، بمعنى أنه هذا الفرد من باء يتبع هذا الفرد من ألف. وهناك هم أيضا علاقة ثانية. إذن علاقة العلة والمعلول بالمعنى التجريبي هي علاقة، علاقات، مجموعة علاقات بين يعني أفراد ألف وأفراد باء، أفراد العلة وأفراد المعلول، ليست علاقة واحدة. ولهذا عندما نأتي لمعنى العلية بالمعنى التجريبي اللي هو عبارة عن التتابع المضطرد، هذا التتابع مضطرد بين، تقول بأن ألف هي علة لباء، بمعنى أن هناك تتابع مضطرد بين ألف وبين باء، بحيث كلما وجد ألف وجدت باء. كيف يعني هذا؟ شنو المعنى؟ ايش نفهم من هذا المعنى؟ نفهم أن كل أفراد ألف إذا وجدت فإنها يوجد بعدها ماذا؟ جميع أفراد باء. يعني لأقل تقدير أنه جميع أفراد ألف إذا وجدت راح توجد بعدها ماذا؟ بعدها باء، قد يكون باء أوسع من أليف، مو مشكلة. نقول بأنه كلما وجدت باء أليف فإنه ماذا؟ فإن أفراد، فإن باء يوجد مع كل فرد، يوجد فرد من باء. خوب جيد، يعني هذا شنو راح يأثر؟ راح يأثر هواي تأثير كبير جدا. أننا لو فقط واحد من حالات أفراد باء، واحد من أفراد باء يعني ما صار تتابع مع ألف، بحيث وجد ألف ولم يوجد بعده باء، راح معنى العلية بالمعنى التجريبي، هذا العلية بالمعنى التجريبي سوف ينهار، لأنه لا يمكن إثبات العلية بالمعنى التجريبي ما لم نثبت التتابع المضطرد. وهذا المعنى هواي أثر، هذا المعنى التجريبي هواي أثر على تعامل الفلاسفة الغربيين مع مسألة التجربة. قالوا كيف يمكن، نحن ضمننا وأثبتنا مبدأ العلية في الماضي للأفراد اللي بالماضي، كيف يمكن أن نثبتها ونضمنها أيضا للأفراد بالمستقبل؟ من قال بأن العلة والمعلول بالمستقبل هم أيضا شنو؟ هم أيضا العلاقة بيناتهم علاقة علية؟ من قال بين ألف وباء بالمستقبل علاقة علية؟ لأن هم عندهم أن علاقة العلة والمعلول هي علاقة قائمة بين الأفراد، والأفراد نحن إنما جربنا مجموعة من الأفراد اللي هي حاصلة بالماضي. من قال أنه بالمستقبل هم أيضا هذه الأفراد هم أيضا توجد علاقة بينها بالمستقبل؟ فنحن لا نستطيع إثبات مبدأ العلية ما لم نضمن هذا الاضطراد حتى بالمستقبل، اضطراد التتابع حتى بالمستقبل. كيف يمكن أن نضمن ذلك؟ لا يمكن أن نضمن ذلك ما لم نغص بالماضي ونذهب المن إلى المستقبل، ونعرف كل أفراد باء وأفراد ألف وباء وأن هناك تتابع بينهم. عموما فإذا هذه المسألة جدا مهمة. بينما إذا أجينا معنى العلية، العلية بالمعنى التجريبي بالمعنى العقلي، أن العلاقة هي علاقة ضرورة وليست علاقة صدفة واتفاق وتتابع، مجرد تتابع، لا، علاقة ضرورة، وهذه العلاقة ضرورة هم أيضا تشمل سواء كان المعلول والعلة كلاهما حاصلان في زمن واحد أو أحدهما حاصل في زمن والآخر في زمن آخر. أصلا هي إنكار أن أحدهما حاصل في زمن والثاني حاصل في زمن آخر، هذا مو علة ومعلول، هذا مو علة ومعلول حقيقي، هذا راح يصير علة معدة. وهنا شوف أكثر الإشكالات اللي حاصله، انه في تفسير معنى العليه مو واضح. تفسير معنى العليه، الاشكالات اللي ذكرناها هناك، كيف يمكن ان تكون العله حاصله ثم تذهب، وياتي اللي ذكرناها في المقال الثامن. كثير من الاشكالات انما هي حاصل لعدم فهم العليه، معنى العليه بالمعنى العقلي، ان العلاقه بين العله والمعلول هي علاقه ضروره يستحيل الانفكاك بينهما،
لا يمكن أن نفترض أن العلة حصلت في زمن ثم المعلول يحصل في زمن آخر، وهذا راح يتضح كثيرا في ما يأتي إن شاء الله. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أن العلاقة بين العلة والمعلول قلنا يعني هي علاقة مو تتابع، وإنما هي علاقة ضرورة، وهذا علاقة وجودية، وقلنا أيضا هي ضرورة. صار الخصيصتين بالتجربة خصيصة واحدة هنا، فإذا هي أيضا علاقة ضرورية ويستحيل الانفكاك، مو مجرد تتابع. والخصيصة الأخيرة ثالثة أن هذه العلاقة إنما هي علاقة واحدة. نحن نرى بأن هناك علاقة تحكم بين هذه الطبيعة وبين هذه الطبيعة، علاقة بين طبيعة ألف وطبيعة باء، أكو علاقة علية، ويمكن إثبات هذه العلاقة عن طريق ماذا؟ عن طريق يعني بأي دليل، استقراء وغيره. فإذن هي علاقة واحدة، مو مجموعة علاقات. فإذا ثبتت عندنا علاقة العلة والمعلول في الماضي، وصارت هذه العلاقة علاقة ضرورية، إذن راح تثبت حتى بالمستقبل، مو شرط إلا نتعرف على جميع أفراد ألف وجميع أفراد باء. يكفينا أن نثبت العلاقة العلية في الماضي، لأنه عندما نثبت أن بين أفراد ألف وأفراد باء علاقة العلية، يعني راح تصير العلاقة بين طبيعتين، وإذا كانت طبعا بين طبيعتين إذا متصفات بنفس الخصائص، يعني تعممها على نفس الطبيعة بالخصائص المستقبلية، مو بخصائص أخرى قد ما تكون علة إذا تغيرت خصائصها، وهذا يأتي بالاستقراء يعني. عموما فإذا لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون العلاقة هي علاقة واحدة بين طبيعتين، فإذا أثبتت أن بين ألف وبين باء علاقة علية، إذن يمكن تعميم حتى بالمستقبل، تستطيع تعميم حتى بالمستقبل. وهنا السيد العلامة يشير إلى ماذا؟ إلى دليل الأول، يقول بأنه هنا نحن نستطيع أن نثبت علاقة العلية، لأننا في البداية أن نثبت علاقة العلية عن طريق ما نشاهده من حوادث، هذه الحوادث بالخارج من خلالها نستطيع أن نثبت ماذا؟ أن نثبت علاقة العلية، لأننا جاي نرى أن هناك توقف بعض الأفعال أو حدوث بعض الأفعال من بعض الأفعال، ومن خلال ذلك نستطيع أن نثبت علاقة العلية. طبعا هناك يعني أقوال، يعني هذا لابد أن نحول السؤال الآخر، كيف يمكن إثبات مبدأ العلة؟ مبدأ العلية كيف يمكن إثباته؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق البرهان أو عن طريق التجربة، كيف يمكن إثبات مبدأ العلية؟ هنا السيد العلامة يحاول أن يطرح دليلين لإثبات مبدأ العلية. الدليل الأول يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مسألة الحدوث، كوننا نرى أن بعض الأشياء تحدث بعد أن لم تكن موجودة، وهذا برهان ماذا؟ هذا برهان الحدوث. يعتمد على ماذا؟ يعني يقول وهذا في الحقيقة برهان سطحي، هذا استدلال سطحي، لأنه يوجد نقاش في الحقيقة حول هذا البرهان. طبعا البرهان الثاني هو البرهان العقلي، ويحاول أن يبينه. طبعا نقرأ بعض هذه العبارة ونبين بعد ذلك. قال: أوضحنا في المقالات السابقة أننا في اليوم الأول من وجودنا، حيث نطل على هذا العالم المليء بالحوادث والتحولات، نضع أيدينا على ذاتنا وفعالياتنا الذاتية اللي هي العلم والإرادة. بالبداية أول شيء نتعرف على ماذا؟ على ذاتنا وعلى العلم والإرادة، ومن هنا ينبثق مفهوم وتصور العلي من هنا. قال: وعلى أساس قياسنا للنسبة بين ذاتنا وأفعالنا، نثبت للأفعال الأخرى التي تشابه أفعالنا، يعني المعلومات الحسية التي نحصل عليها عن طريق الحس، نثبت ماذا؟ نثبت وجود، والتي ليست تحت اختيارنا، نثبت جوهرا آخر. يعني في البداية أنني أثبت جوهر ذاتي، بعد ذلك أثبت الأشياء الخارجية هم أيضا أثبت لها جوهر عن طريق مساعدة الحس. قال: وهو موضوع هذه الصفات والآثار، فهذا السواد والبياض اللذان نراهما، وهذه الحرارة والبرودة اللتان نحس بهما، وهذا الطعم الذي نتذوقه، وهذه الرائحة التي نشمها، والنغمة التي نسمعها، كل هذه الظواهر نعود أو تعود لذلك الشيء الذي يعني هو مصدر، هو مصدر ظهور هذه الآثار، يعني هو علة لها، يتوفر على هذه الصفات. فهذه الصفات على غرار صفتي علمي وإرادتي، مثل ما أنا أحس أنها أن علمي وإرادتي قائمة بذاتي، أيضا هذه الصفات هي قائمة بماذا؟ بمثل هذه هذا الجوهر. طبعا المدرسة التجريبية لما كانت تؤمن بأن الحس هو المصدر الأساسي للتجربة، ذهبت بعض المدارس إلى تطرف زايد، يعني مثل إرنست ماخ، هذا واجه من واجه المدرسة، مدرسة هيجيل ومدرسة كانت، في تصور الشيء في ذاته. قال هو الشيء في ذاته، وما آمنوا بأنه الشيء المطلق ويوجد إطلاق وشيء في ذاته ويمكن أن نتصور، يعني نتصور هناك مفهوم للشيء بشكل مطلق بغض النظر عن ماذا؟ عن تحيثاته وتقييداته بالخارج. قال لا معنى لوجود شيء في ذاته، الشيء في ذاته ما له معنى أصلا، لا يمكن أن يوجد شيء اسمه موضوع، ولا يوجد شيء اسمه ماذا؟ اسمه جوهر. كل هذه الأشياء لا معنى لها، إنما الشيء الموجود فعلا هي هذه الظواهر التي نراها خلاص. أما شيء خارج هذا الإطار لا يمكن تصور شيء خارج هذا الإطار. التصور للأشياء إنما هو محدود ومحصور في حالة ماذا؟ الحس. فقط هو الحس المصدر الأساسي للتصورات، وكل شيء لا يمكن تصوره حسيا لا معنى له، يقول لا معنى له. وهذا أسس للمدرسة الوضعية المنطقية التي أنكرت أن تكون للقضايا معنى، التي لا يمكن تأكد منها وتجربتها أن تكون لها معنى. عموما قال لا تحصلان، قال صفتي لا تحصلان إلا بالأنا، بدون أنا. فهذه الصفات إذن غير ذاتي، بل هي اللي هي أشياء خارجية وأراها، هي إلى جانب ذاتي، بل هي إلى جانب ذاتي، لأن أي منها ليست تحت اختياري. ومن هنا نذعن بوجود واقع خارج ذواتنا، وهذا اللي أثبتناه بالمقالة، من المقالة الثانية للمقالة الخامسة. قال من هنا تتبلور أرضية قانون العلة والمعلول العام، لأنه هو الحاكم بين الحوادث، هذه الحوادث اللي أثبتته. فيقرر الإنسان بشكل قاطع أن الفعل لا يقع إطلاقا بدون فاعل، وأن كل معلول يتطلب علة بحكم ملاحظة الحوادث والظواهر المختلفة. يتأيد هذا القانون ويصمد أمام الاختبار. عندما نزيد بمشاهدتنا لهذه الحالات راح يزيد هذا المبدأ ويتأكد أكثر. وهذه معلومة ربما نجد فرصة في بيانها، أن المبدأ إذا كان مبدأ عقليا، المبدأ إذا كان مبدأ عقليا لا يمكن أن تزيده الحالات الخارجية التي نشاهدها كمصادق له، لأن المبدأ إذا كان عقلي وكان أولي فكثرة المصادق الخارج ما تزيد تأكيدا ويقينا، هو يقين من أول حالة، مثل 1+1=2. لو الآن تجرب 1000 حالة اللي هي 1+1=2، ما راح تزيدك يقينا ولا راح تعزز لك التجربة، تعزز لك هذه يعني قيمة هذه القضية، إلا إذا كانت هي قضية تجريبية. إذا كانت قضية تجريبية نعم، القضية التجريبية الآن إحنا صير عندنا يقين في قضية تجريبية، لكن مو يعني يقين كامل. كل ما تكثر حالات بالخارج ونتأكد أكثر، كل ما يزيد يقيننا أكثر. فطبعا الا القضايا الواضحه التجريبيه الواضحه جدا. عموما فهنا الان يسوق السيد العلامه هذا المبحث يعني مساق انه امر تجريبي، وعلى هذا الاساس ينعطف الانسان حيث سماع اي صوت والاحساس باي صغير او كبير على البحث عن علته. واذا لم يستطع تحديد العله لحدث ما فسوف يفترض له عله مجهول. إن هذه الظاهرة يمكن أن تجدها لدى كل موجود ذي إحساس، حتى المجانين والمتخلفين عقليا، فهؤلاء أيضا يتكلمون من أجل فهم وتفهيم أغراضهم ويمارسون أعمالا
بغية إيصال مقاصدهم، وكأن مبدأ العلية هو مبدأ بديهي فطري. بل أدنى درجات الملاحظة تؤكد أن إحساس حياة كل كائن حي بحجم ما لديه من شعور ووعي يتكئ على هذا القانون، قانون العلة والمعلول. ولو كان الإنسان أو أي كائن حساس آخر لا يؤمن بعليته ومعلوليته ما بين ذاته وبين فعله، وما بين فعله وبين إنجاز هدفه، فسوف لا يصدر عنه أقل نشاط. يعني هذه المسألة بشكل فطري يمكن الإنسان أن يدرك مبدأ العلية، ولهذا يتحرك كل أفعاله سائر أفعاله وفق هذا المبدأ، وسوف لا يتوقع أي حدوث شيء ولا ينتظر حدوثه. وفي ضوء هذا البيان نستنتج كل شيء وجد بعد إن لم يكن موجودا لا بد أن تكون له علة، وهذا هو عين قانون الحدوث الذي ركز عليه المتكلمون وجعلوا أن هذا المبدأ هو المبدأ الأساس. إلى ماذا؟ إلى مبدأ العلية. طبعا سوف نتكلم عن هذا المبدأ وكيف يمكن أن يكون، هل يمكن أن يكون برهانا لمبدأ العلية أو لا يكون برهانا لمبدأ العلية في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.